بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 76 من لقاءاتنا في هذه الأسرة المباركة، ونحن اليوم مع الدرس 3 من دروسنا مع الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكنا في اللقاء الماضي قد تكلمنا كيف أرسل أبو ذر أخاه أنيسا ليستطلع له أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع إليه وقال إنه يأمر بمكارم الأخلاق ويقرأ كلاما ليس بالشعر، ورأيت قومه يقولون عنه ساحر وكاذب ومجنون. فقال له أبو ذر: لم تغني عني شيئا، لم تشفي لي عليلا، ولم تكفني فيما قلت. وذهب أبو ذر إلى مكة المكرمة ليستطلع بنفسه خبر النبي عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى هذه المفارقة اللطيفة: قريش بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش بينها، نشأ بينها، أوحي إليه فيها، ومع ذلك كانوا يصرون على تكذيبه وعلى محاربته وعلى الصد عنه، بينما أبو ذر يأتي بنفسه ليستطلع خبر النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هذه فائدة عظيمة، كيف يبحث الإنسان عن الحق، كيف يسعى إلى الحق، كيف يبذل الجهد في طلب الحق، كيف يسافر، كيف يذهب، كيف يرتحل لطلب الحق. نحن الآن اعتدنا سفرا للدنيا، اعتدنا أن يسافر الإنسان من بلد إلى بلد ليكسب المال، ليكسب شهادة، ليكسب علما للتداوي. أما أبو ذر فإنه يرتحل الآن من غفار إلى مكة المكرمة، لماذا؟ ليستطلع خبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
بلغ أبو ذر مكة وهو متوجس خيفة من أهلها.
لماذا؟ لأن أنيسا أخبره وقال احذر من قومه قريش، فإنهم إذا عرفوا بك لا يتركونك. نعم.
فقد تناهت إليه أخبار غضبة قريش لآلهتهم وتنكيلهم بكل ما تحدثه نفسه باتباع محمد.
سبحان الله، يعني قريش من يعني سوء حظها لم تضل بنفسها، وإنما كانت سببا لضلال الآخرين. لم تكتفي أنها لم تؤمن، بل كانت عائقا بين الناس وبين النبي عليه الصلاة والسلام. لم تكتفي أنها لم تسلم، بل كانت سببا لصد الناس عن الإسلام والعياذ بالله، مع أن رسول الله كان بينهم بعلمه بحكمته، يعرفون عنه ما لا يعرفه الناس، ويعرفون عن أخلاقه ما لا يعرفه الناس، ورأوا من المعجزات ما لم يره الناس. ما بلغ الناس سماعا رأته قريش عيانا، ومع ذلك قريش الآن تصد عن سبيل الله، وأبو ذر يأتي ليبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لذا كره أن يسأل أحدا عن محمد، لأنه ما كان يدري أيكون هذا المسؤول من شيعته أو من عدوه.
يعني الآن هل يقول لهم أين محمد الذي يدعي أنه نبي؟ يا ترى هل يسأل واحدا من كفار قريش، أم يسأل واحدا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لذلك هو الآن في حيرة عجيبة. فماذا فعل؟ جلس متوجسا في مكة لا يعرف ماذا يفعل. نعم.
ولما أقبل الليل اضطجع في المسجد، فمر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعرف أنه غريب، فقال: هلم إلينا أيها الرجل.
سبحان الله، يعني علي بن أبي طالب الآن مسلم، لم يسأله، وأبو ذر لم يخبره، لكن عليا إنسان عربي ومن بيت النبوة، فإذا هو يتمتع بمكارم الأخلاق ومنها إكرام الضيف، لذلك دعاه وقال هلم إلى المنزل، فدعاه إلى بيته وأباته عنده وأطعمه وسقاه وأكرمه ولم يسأل عن حاجته. وأبو ذر أيضا لم يتكلم، لماذا؟ لم يعرف من هذا الذي يدعوه. نعم.
فمضى معه وبات ليلته عنده، وفي الصباح حمل قربته ومزوده وعاد إلى المسجد دون أن يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. ثم قضى أبو ذر يومه الثاني دون أن يتعرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أمسى أخذ مضجعه من المسجد،
يعني ما رجع إلى بيت علي، ولكن أراد أن يضجع أيضا في المسجد، فجاءه علي ثانية وقال أما آن للضيف أن يعرف منزله. نعم.
فمر به علي رضي الله عنه فقال أما آن للرجل أن يعرف منزله، ثم صحبه معه فبات عنده ليلته الثانية، ثم لم يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. فلما كانت الليلة الثالثة قال علي لصاحبه ألا تحدثني عما أقدمك إلى مكة؟ فقال أبو ذر إن أعطيتني ميثاقا أن ترشدني إلى ما أطلب فعلت. فأعطاه علي ما أراد من ميثاق، فقال أبو ذر لقد قصدت مكة من أماكن بعيدة أبتغي لقاء النبي الجديد وسماع شيئا مما يقوله.
سبحان الله العظيم، والله صورة عجيبة، يعني قريش بينها وبين رسول الله يعني مسافة قصيرة، أمتار قليلة بينها وبين بيته، ومع ذلك تنفر منه، تصد عنه، تكذبه، لا تؤمن به، وأبو ذر يأتي متخفيا بهذه الطريقة يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ليست القضية في قرب المسافة، إنما القضية في صدق الإنسان وإخلاصه وطلبه للحق وصدقه مع الله عز وجل. فأحيانا قد يكون الإنسان بعيدا يأتي ويقبل على الله عز وجل من مسافات بعيدة، لكنه يأتي على أجنحة الصدق والإخلاص. وقد يكون الإنسان قريبا ولكن بينه وبين الهداية حواجز من الكبر والعناد والمعاندة والإباء والصد عن سبيل الله.
فانفجرت سارير علي رضي الله عنه وقال والله إنه لرسول الله حقا،
الله الله،
وإنه
وجعل يخبره ويقول وإنه يعني يمدح النبي عليه الصلاة والسلام. ومن حسن حظ أبي ذر أنه اجتمع بعلي، هذا دليل على صدقه وإخلاصه، يعني لو اجتمع بأبي جهل ربما صده عن الإسلام، لكن لما كان صادقا مخلصا هيأ الله له أن يقبل على النبي عليه الصلاة والسلام من أقرب الناس إليه، وهو علي رضي الله عنه، لأنه كان يسكن في بيت النبوة. نعم.
فإذا أصبحنا فاتبعني حيثما سرت، فإن رأيت شيئا أخافه عليك وقفت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي.
يعني انظروا إلى هذه الخطة، علي الآن لا يستطيع أن يمشي مع أبي ذر في الطريق معا خوفا من قريش. من هذا الذي معك؟ لعله واحد ممن يريد أن يصبأ معك ربما تؤذيهما، فماذا فعل؟ قال تمشي ورائي بعيدا وأمشي أمامك كأنك لا تعرفني ولا أعرفك، فإذا رأيت خطرا إنسان شرير من قريش جعلت كأنني أصب الماء، فتعرف أن هناك خطرا، ما في داعي يحكوا مع بعضهم، هذه إشارة. فإذا مضيت فاتبعني، فإذا دخلت منزلا فادخل ورائي.
لم يقر لأبي ذر مضجع طوال ليلته شوقا إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، ولهفة إلى استماع شيء مما يوحى به إليه.
سبحان الله، لأنه كان قد هيأ وعاءه وقلبه وفكره واستعداده لتلقي هذا الوحي من النبي عليه الصلاة والسلام. فرق كبير بين إنسان يأتي وقلبه مغلق وبين إنسان يأتي وقلبه مهيأ لاستقبال هذا الوحي وهذا النور.
وفي الصباح مضى علي بضيفه إلى بيت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ومضى أبو ذر وراءه يقفوه وهو لا يلوي على شيء، حتى دخلا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو ذر.
وهنا نترك هذا اللقاء العظيم بين أبي ذر والنبي عليه الصلاة والسلام إلى الغد، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا صدق الإقبال عليه، أن يرزقنا إقبالا كإقبال أبي ذر على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا هذا الصدق والإخلاص في طلب الحق وطلب مرضاة الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.